أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا ذكر البعض مجموعة أسباب لنشوء الدين، وذكرت نظريات في بيان نشوء الدين. هذه النظريات برمتها تسعى إلى أن تفسر أن الظاهرة الدينية هي ظاهرة بشرية نشأت لعوامل، إما عوامل اجتماعية وإما عوامل نفسية وإما عوامل اقتصادية وإما لسبب وآخر، وإلا فليس هناك شيء باسم وجود عالم ما وراء هذا العالم. من النظريات التي ذكرت في هذا المضمار، مع النظريات كثيرة جدا، لكن احنا نذكر نماذج من هذه النظريات. وفي نهاية المطاف أنا راح أبين أنه أساساً إحنا كيف نقسم هذه النظريات على أساس، لأنه ضبط النظريات التفصيلية الكثيرة ليس يعني أمر ميسر، فراح أهم شيء نذكر طريقة انتخاب النظرية وشلون تقيم تلك النظرية. من النظريات التي ذكرت هي نظرية ماركس. نظرية ماركس طبعا متقومة بمجموعة أصول، جزء منها أصول فلسفية وجزء منها أصول اجتماعية وجزء منها أصول اقتصادية. هم عندهم الأفكار وليدت قوة الإنتاج، وربطوا بين الأفكار وبين الوضع الاقتصادي، وفرضوا أنه الحركة الاقتصادية هي سبب نشوء الأفكار وتحقق الأفكار. لذا من حيث التصنيف لا يمكن عد نظرية ماركس نظرية اجتماعية صرفة أو اقتصادية صرفة أو نظرية فلسفية صرفة، وإنما مجموعة أسس بعضها فلسفية بعضها اجتماعية بعضها ترتبط بنظام اقتصادي. حاصل هذه النظرية تبدأ من هنا. هم يعتقدون بمبدأ التضاد، وأن هذا مبدأ التضاد هو الذي يحقق الأشياء. كل الأشياء تتحقق من قانون مبدأ التضاد. طبعا هم يسموه تز وأنتز وسنتز، الذي هو عبارة عن وجود ظاهرة، سواء كانت تلك الظاهرة اقتصادية أم ظاهرة اجتماعية أم أي ظاهرة في أي فن من الفنون. هذه الظاهرة مفعلة يعني بدائرة فعلية، وتحمل في داخلها ظاهرة تضادها لكنها بالقوة. شلون افترضوا، سأضرب مثال حتى أوضح الفكرة. شلون الإنسان الطفل هو يحمل فعلية الطفولة ويحمل قوة الشباب، ثم إن هذا الصراع بين الفعلية فعلية الطفولة وبين قوة الشباب، هذا الصراع في بداياته يكون المنتصر هو الطفولة، لكن مع استمرار هذا الصراع إلى أن يصل إلى حد وهو أنه الشباب يخرج من دائرة القوة وينال شيء من الفعلية إلى حد أن يقهر صورة الطفولة ويتقدم وتتقدم صورة الشباب. هذا الصراع بين الطفولة صورة الطفولة وبين صورة الشباب، وإن كان بدايات الصراع كانت في صالح الطفولة، لكن نهايات الصراع في مصالح ماذا؟ صالح الشباب. هذا مبدأ يسموه مبدأ التضاد. مبدأ التضاد الذي فرض بتلكم في الشؤون في الطبقات الاجتماعية، في الطبقات الاجتماعية مثلا هم أشاروا إلى هذا مبدأ التضاد، وجود عندنا طبقة الإقطاعيين وطبقة الفلاحين. طبقة الفلاحين هي الطبقة المضطهدة، وطبقة الإقطاعيين هي الطبقة المرفهة. طبقة الإقطاعيين كانت تحكم، وكانت الطبقة طبقة الفلاحين طبقة مظلومة مضطهدة. لكن مع الصراع سينتهي إلى محال إلى أن طبقة الفلاحين تغلب طبقة الإقطاعيين، طبقة النبلاء وطبقة العوام من الناس. أيضا الصراع هو الصراع. ففرضوا جملة من الصراعات الاجتماعية في فكرة سنن التاريخ والحديث في سنن التاريخ، أنشأوا هذه النظرية. فإجوا فيما يرتبط بقوة الإنتاج والقضية الاقتصادية هم أنشأوا شيء من هذا القبيل. لذا عبروا أن الشيوعية نظرية ماركس أنها تمر بثلاثة مراحل اقتصادية. مرحلة تسمى بالاشتراكية الابتدائية البدائية، ثم بعد ذلك مرحلة الصراع، ثم ننتهي إلى الاشتراكية العالمية أو الاشتراكية العالية. شنو الفرق؟ الاشتراكية الابتدائية السعي في هذه الفترة في هذه الحقبة أنه اضمحلال الملكيات الخاصة والسعي إلى تفنيد الملكيات الخاصة. طبعا هذا التفنيد لا يكون مرضي للجميع. تلي مرحلة التفنيد للملكيات الخاصة تأتي مرحلة ثانية عنوان تلك المرحلة شنو؟ إمضاء لبعض الملكيات الخاصة بسبب النزعة الذاتية لبعض الأشخاص الذي له دور مؤثر في المجتمع، الذي لا يأذن بأنه شنو أن يفقد الملكيات الخاصة. لكن ثم تليها مرحلة الاشتراكية الخاتمية الذي هو شنو زوال الملكيات الخاصة تماما، والمضي مو بس زوال الملكيات الخاصة، المضي في إنشاء منظومة اقتصادية الملكيات العامة. وإذا لاحظون أنه في الأنظمة الشيوعية يعني المسعى في إزالة الملكيات الخاصة والانتهاء إلى الملكيات العامة، هذه الاشتراكية من حيث المنتهى والذروة، وما تتأمله هو تحصيل ملكية عامة من دون أن يكون في البين ملكية خاصة. بعد لا فرق بين فرد وأستاذ الجامعة والإنسان العادي الفلاح، من حيث الملكية ما يكون فرق بيناتهم، هم على حد سواء. نعم هم هناك ملكيات عامة، تعطى هذه الملكيات العامة إلى الجماهير وتوزع هذه الثروة على الجماهير. هذا مو يمنحنا، هذا طبعا هذا نظامهم في دائرة الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. وفق هذه الدراسة قدمت من قبل ماركس دراستين متضادتين، بس هو قال بهما معا. نظرية ماركس مبتلاة يعني إخفاق من جانب التضاد، حيث أنها لم تستقر النظرية على شيء معين. من جانب لما أجى إلى ظاهرة الأديان، قال ظاهرة الأديان هي وليدة الطبقة الحاكمة، الطبقة الحاكمة المتنفذة هي التي أوجدت منظومة الأديان، هي الذي حققت منظومة الأديان. لماذا حققت منظومة الأديان؟ بذريعة الدين أفيون الشعوب، لأنه يمكن لهذه الطبقة أن تبقى حاكمة وغالبة، وذلك عن طريق الأفكار الدينية، فإن الأفكار الدينية تستثمرها في صالح إمضاء شرعية عملها وإسكات الطبقة الأخرى وإسكات الطبقة الأخرى. فالدين هو وليد هذا الصراع بين الطبقتين، يعني الطبقة الحاكمة والطبقة المضطهدة. فالطبقة الحاكمة لأجل أن تنشر نفوذها وسلطانها أنشأت منظومة الأديان. هذه رؤية ماركس الأولى، وعبر عنها بنظرية الدين أفيون الشعوب. ومعنى أفيون الشعوب بمعنى أن الحاكم خلق أفكار الهدف من هذه الأفكار تخدير الأمة لئلا تنهض ضده. البعد الثاني من نظرية ماركس، لا مو يظهر منه فكرة الدين أفيون الشعوب، بالعكس يفترض أن الأديان تولدت بسبب حالة التخدير من قبل الأمة، أن تتسلل الأمة عند فقدانها بعض الأمور، أن تتسلى بأن تأتي بمفاهيم تسليها عما تخسره. بمعنى أن الأمة محرومة من الثروة المادية، الطبقة المضطهدة مضطهدة من حيث الثروة المالية، فحتى تسكن نفسها فأنشأت مفاهيم عنوانها الدين لتسكين نفسها. وبالتالي تقول أنه أني وإن كنت محرومة من هذه الثروة، لكنه سأستبدل في عالم ما وراء عالم الدنيا بالخير الكثير، فيكون عالم الجزاء الأخروي هو في الحقيقة من فكرة أنشأت مقابل حتى شنو الفقير يستطيع أن يتحمل بؤسه ومآسي. واضح الفرق بين النظريتين. على النظرية الأولى المؤسس لها الطبقة الحاكمة، أما على وفق القراءة الثانية المؤسس لها ماذا؟ الطبقة الفقيرة. أكو نقطة تشترك فيها الرؤيتان، وهي أنه الدين وفق نظرية ماركس على خلاف النظريات الماضية، الدين هو عبارة عن وجود وهمي أنشئ بسبب حقبة زمنية، بسبب صراع تكويني خارجي قهري، وأن هذا الدين ليس له أي خير للبشرية. بعض النظريات التي مضى الحديث عنها فرضت أن الدين موهوم، ولكنه كان هناك مثل نظرية الإلزام الاجتماعي، فرضت نظرية الإلزام الاجتماعي أن وحدة المجتمع وانسجام المجتمع والوفاق السلمي للمجتمع كل هذا وليد ماذا؟ وليد الدين. أما هذه النظرية ما تفترض للدين أي مكسب ومنفعة، وإنما الدين هي قضية داخلة في العجلة التكوينية وفي هذا الصراع القسري الذي يحكم المجتمع، وتولد وفق معطيات كانت تلك المعطيات لا محالة سلبية على البشرية. من هنا تشوفوه يصرح ماركس، طبعا المدرسة دينين وغير دينين يصرحون بأنه إنقاذ البشرية بمحاربة الدين، إنقاذ البشرية بمحاربة الدين. ويقولون أيضا أنه إحنا نستطيع أن نقضي على البشرية عندما نجفف مصادر نشوء الدين. سواء كان أن المنشئ للدين هو الطبقة الحاكمة أو كان المنشئ للدين هو الطبقة المضطهدة الفقيرة في زمن اضطهادها عند زوال الطبقة الحاكمة أو عند زوال الاضطهاد للطبقة الفقيرة، حينئذ شيء فشيء يجف الدين ويزود الدين، لكن لا بد أن نعمل عنايات فائقة لمحاربة الدين فتقدم مشروع. ولذا شوفون يعني في دراستنا لما جرى في الاتحاد السوفيتي في فترة حكم الشيوعية المظلمة، كان هناك ملاحقات شديدة جدا لكل من يعتقد ولو اعتقادا يسيرا بالدين. هذه تقريبا ملخص النظرية، وقلت لك النظرية متقومة بعناصر ثلاثة: عنصر التضاد الذي هو أخذه من هيجل، لذا يقولون ماركس من حيث مباني هيجل. طبعا هيجل كان موحدا وليس كان كافرا، وإن قال بنظرية التضاد، فكرة التضاد احنا مفصلا في الفلسفة منعنا التضاد، لأن التضاد هو مرده إلى ماذا؟ اجتماع الضدين. اجتماع الضدين محال، ولذا بالفلسفة مفصلا هم طبعا يقبلون فكرة اجتماع الضدين. وقلت قد واحد يقول أنتم هم تقولون بنظرية القوة والفعلية، والقوة الفعلية لون من ألوان التضاد الهيجلي. قلنا لا، القوة والفعلية ليس تضاد هيجلي. القوة الفعلية احنا ما نفرض فعليتين، ماذا نفترض فعليتين، وإنما نفترض قوة وفعلية. لذا لما نعرف القوة، إذا عرفت بالفعلية بماذا عرفت؟ فعليتها أن لا فعلية لها. لذا نحن وإن قلنا بنظام القوة والفعلية، لكن القوة والفعلية شيء لا تضاد بينهما، إنما التضاد بين الفعليتين. هم يعتقدون بوجود فعليتين، لكن الفعلية الأولى فعلية بارزة والفعلية الثانية فعلية شنو؟ مضمرة، لكن يعتقدون بالفعليتين. والقول بالفعليتين معا هو مرده إلى ماذا؟ إلى التضاد. لذا النافذة التي دخلت الفلسفة فيها على المذهب الماركسي هي النافذة الفلسفية بضرب نظام هيجل، وأنه هذا التضاد لا نرتضيه ولا نقبله لمحذور اجتماع الضدين، وأن محذور اجتماع الضدين واضح بحكم العقل باطل. هم لا يرتضون أصلا، لا يقولون بأن استحالة اجتماع الضدين، ويقولون أنه بالعكس على العكس تمام، كل الكون قوامه بماذا؟ باجتماع الضدين. البعد الثاني بس أبين أنا أسمع عفوا، البعد الثاني في النظرية هو البعد الاجتماعي للنظرية. هذه النظرية قامت على أسس اجتماعية، أيضا علماء الاجتماع لا يرتضون مباني ماركس في تطوير فكرة النظرية الاجتماعية، يقولون هذا تخرص ولا أساس له. لذا علماء الاجتماع، هذه مناقشة أخرى غير المناقشة الذي احنا أبرزنا، احنا المناقشة الأولى التي أبرزت مناقشة فلسفية، علماء الاجتماع أجوا أبرزوا مناقشة أخرى أن هذا النظام الاجتماعي الذي فرض في السنن الاجتماعية نحن نمنعه منعا باتا ولا مساعد عليه، وليس داخل في المقاسات الاجتماعية. أيضا علماء الاقتصاد في تحريك قوى الإنتاج، احنا اليوم نعلم أن هناك نظامان اقتصاديان، الاقتصاد الشيوعي الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي. عندما تمر مدرسة الاقتصاد الرأسمالي على الاقتصاد الشيوعي أيضا تناقش المباني التي أسست فيها المدرسة الشيوعية، هذه دراسة أخرى. هذا هم إحنا لا في الدراسة الاقتصادية معنيين بها ولا في الدراسة الاجتماعية معنيين بها، لأنه هذا تخصص لفن آخر. الذي إحنا موضع عنايتنا مطلبه، ولذا لابد أن نركز في دائرة الرد على هذين الأمرين: أن البعد الفلسفي في النظرية هذا الأمر الأول الذي لابد من التحدث عنه، وأصول هذه النظرية الفلسفية وإن طعمت هذه بأصول اجتماعية واقتصادية، لكن المناقشة ستكون على الأصول الفلسفية. والمناقشة الثانية الذي هي أيضا من شأننا، أنتم قلتم أن الدين هو عبارة عن أفكار، إما وإما، إما وليد الطبقة الحاكمة وإما وليد الطبقة المضطهدة. تصير حاكمة لأجل ماذا؟ لأجل أن تستعملها كسلاح لإسكات الفقراء، أو هي وليدة الأفكار، وليدة الطبقة الفقيرة، لأجل أن تسلي نفسها مقابل الاضطهاد، أن تخدر نفسها مقابل الاضطهاد. أي من النظريتين سواء بهذا المعنى أو بهذا المعنى، عندما أولا هذه سلوكيات التدين، وهذا لاحظتوا احنا هذه المناقشة كررناها أكثر من مرة، ينبغي أن نميز بين حالتين. الحالة الأولى كيف نفسر ظواهر التدين عند الناس، وإحنا نقبل أحيانا يد التحريف ويد العوامل الخارجية دخلت على الخط فأنشأت منظومة من السلوكيات عند المتدينين الذي هي وليدة ظروف اجتماعية أو وليدة ظروف اقتصادية أو وليدة ظروف نفسية أو وليدة ظروف أخرى. نحن نقبل هذا الأمر نرتضيه، وهو سلوكيات المتدينين، الطقوس الذي يتلبس بها المتدينين. لكن أكو شيء لم يذكر في كل هذه النظريات، الشيء الذي لم يذكر في هذه النظريات وجود الماورائي. هذا ما له علاقة بالعوامل الاجتماعية والعوامل النفسية والعوامل كذا، ونحن بينا سلفا أساسا هل النظرية الاجتماعية مع إمضاء كل القوانين الاجتماعية، أو النظرية الاقتصادية مع الإمضاء لكل مقومات النظرية الاقتصادية، أو الإمضاء النفسي للنظرية النفسية، هل هذه النظريات القابلية في أن تقوم بدور أن تمس العالم الماورائي سلبا وإيجابا، فضلا عن أن تتلبس بحالة النفي؟ يعني هناك فضولان صدر من هذه المدارس. الفضول الأول بس بعد التركيز على ماذا؟ على أي نقطة نركز؟ على أن هناك فرق بين السلوكية المتدين وبين الوجود الماورائي، هذا ينبغي أن يميز. اثنين، تلك النظريات، الفضول الأول، تلك النظريات هل من حقها أن تتحدث في منظومة الوجود، أم شأن الوجود شأن غير مختص بها؟ هذا الأمر الأول، هذا التطفل الأول لهذه المدارس برمتها، أن تدخل فيما لا يعنيها فضول، لأنها هي غير معنية، سواء علم الاجتماع، علم الاقتصاد، هي لا تستطيع أن تمس الوجود الماورائي. لذا هذه النظريات إن عبر عنها بتعبير نسميها حركة في الخطوط العرضية. للإنسان حركتان، حركة في دائرة الخطوط العرضية وحركة في دائرة الخطوط الطولية. هذا وين نقرأ احنا بشكل واضح؟ نقرأ عندما نمر على نظرية التعارض بين العلم وبين الفلسفة، واحنا من مفاتيح معالجة التعارض بين العلم والفلسفة من أن العلم يتحدث، لكن في ماذا؟ في الدوائر العرضية. هذه ظاهرة تأثيرها على هذه الظاهرة. يجي العلم، قصد العلم بمعنى العلم التجريبي الحسي، أو بمعنى العلم الاجتماعي، أو بمعنى العلم الاقتصادي، أو بمعنى العلوم الأخرى، علم التاريخ، أي علم منه يقدر يفسر لي ظاهرة مع ظاهرة. هذه ارتباط هاتين الظاهرتين يأتي العلم أن يفسرها، يعني أي علم من العلمين. لكن هل يمكن، هذا يسميها السلسلة العرضية، لكن هذه الظاهرة هي ظاهرة معلولة لظاهرة أخرى، تلك الظاهرة علة في هذه الظاهرة، نمطية العلة بين هذه الظاهرة وتلك الظاهرة، هذا لا يمكن للعلم أن ينظر إليها. هذا مو من شأن العلم، لأن العلم بكل شؤوناته إنما يمس الظواهر العرضية، يقوم بدور الظواهر العرضية، وينحصر أمر الظواهر الطولية في أن يكون شأن الفلسفة فحسب. الفلسفة هو العلم الوحيد الكفيل بدراسة الظواهر الطولية، يعني ظواهر العلل والمعاليل، وأن عالم المادة معلول أي عالم هو وكيف يكون معلول للعوالم الأخرى. هذا شأن فلسفي. هذا الفضول الأول، وهو أن هذه العلوم أقحمت نفسها في سلسلة الحديث الطولي وهي معنية بالحديث العربي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أخطر من الأمر الأول، شنو الأمر الثاني؟ أن هذه العلوم ليس لها قابلية النفي، دورها دور متمحض بالإيجابية، ولا يمكن لها أن تنفي شيء، والحال أنها تلبست بظاهرة النفي. جتي قالت أنه الأفكار وليدة بعض العوامل الأخرى، سلمنا أن الأفكار وليدة بعض العناصر الأخرى وفق المعطيات التي ذكرت في هذه الأصول بناء على تمامية هذه الأصول الموضوعية لها، لكن كيف لها أن تمنع وجود شيء ما وراء وجود هذه الظواهر؟ كيف لها أن تمنع؟ مانعية نفي الوجود الماورائي ليس من شأنها. فإذا أكو مشكلتين، المشكلة الأولى الفضول في دخول هذه الفنون في الحلقة الطولية، والحال أن مساحة الحركة عندها هي المساحة العرضية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه الفنون أقصى ما عندها من قابلية هو العقد الإيجابي، وليس لها أي قابلية في العقد السلبي، فما تقدر تنفي الذي حدث بهذه الفنون. كل هذه الفنون الذي حدث هو ماذا؟ أنها دخلت في ماذا؟ لذا إن شاء الله إحنا راح نتحدث، وإن كان أأجل هذا الحديث كلش أخره، وهو الإلحاد العلمي مقابل الإلحاد الفلسفي. أنا راح أبين عندنا ظواهر عنوانها الإلحاد الفلسفي وأسس الإلحاد الفلسفي، وإحنا ندخل في دائرة الإلحاد الفلسفي ونبين أصول الإلحاد الفلسفي والأصول المقابلة للإلحاد الفلسفي. هذا بحث، هذا إحنا يعني يأخذ الصدارة في أبحاثنا. طبعا أنا ما أتكلم ويا هواة الإلحاد، أكو موضة الإلحاد يتلبس بها بعض المتطفلين أصلا ما دارس للجزء كتاب واحد أما دارس له، هذا أصلا عيب علي أن أتكلم وياه. جاهد عنده موضة متعلم له ثلاث أربع كلمات يريد يلهج بها، هذول أصلا خارج، أصلا مو من يستحقون أن واحد ينظر إليهم. إنما كلامي مع رؤوس الإلحاد، مع قادة الإلحاد الفلسفي لابد من الوقوف. احنا راح نفتح فصل مستقل مباني الإلحاد الفلسفي ورد مباني الإلحاد الفلسفي. عندنا مشكلة أخرى، الإلحاد النفسي، عوامل الإلحاد النفسي، واليوم مجتمعاتنا جلها مبتلات بماذا؟ بالإلحاد النفسي، بطالة على ما أدري، أزمات نفسية، عدم تطبيق الإسلام بحذافيرة، القوة المؤسسة، انحرافات المؤسسة الدينية، استغلال وغير ذلك، عشرات الأمور الذي من وراء. أنا أتعارك ويا جواريني معمم بالمحي مالتي، ثاني يوم أدعي الإلحاد. هذا الحد نفسي، هذه قضايا أصلا ما تدخل في هذا. وقلت لك اليوم 90% مرة تتزوج ما تتزوج مو حلوة، تضطر أن تلبس ما تلبس حجاب حتى تتزوج، تزوج نفسها، يدخل في دائرة الإلحاد النفسي هذا. وتقول ها وأنا كذا، هي أكو أمور في داخلها حرمت من بعض الأمور بسبب عوامل، فرأسنا ذبب عاتق ماذا؟ تذبب عاتق الدين وتقول أنا. هذه الإلحاد النفسي، طبعا احنا نبحث فكرة الإلحاد النفسي، أسباب الإلحاد النفسي. وعندنا نمط ثالث من الإلحاد وهو الإلحاد العلمي. أسس مباني الإلحاد العلمي ما هي؟ هذا هو البحث الثالث. إذن ملخص ما أريد حتى ما أدخل في زوايا مباحث النظرية الشيوعية، وبحثت رسائل طويلة بما أنه الآن تقريبا الإلحاد الشيوعي أكل الدهر عليه وشربه وفقد كل وجوده، يعني حتى هي شيوعية تنازلت عن ماذا؟ عن مبانيها. إذا أكو واحد يعيش في عصر الكهوف ولا زال أنه يتسلى بالفكر الشيوعي، سيسوي له بعد هذا؟ حتى هي أصحاب النظرية هم تراجعوا عن هذا النظرية. هذا مو مهم، إنما المهم أن نقف على هذه المباني لهذه الأنماط الثلاثة من الإلحاد: الإلحاد الفلسفي، مباني الإلحاد الفلسفي، الإلحاد النفسي، مناشئ الإلحاد النفسي، والإلحاد العلمي ومناشئ الإلحاد العلمي. والحمد لله.